بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن الكبائر أو السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله. والشرك بالله يكون أكبر وأصغر، والشرك الأكبر على ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، ويكون في الاعتقاد، وفي الأعمال، وفي الأقوال. فالشرك في الاعتقاد كأن يعتقد أن هناك من يخلق أو يحيي أو يميت غير الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى. وفي الأعمال كتعليق التمائم ولبس الحلقة واعتقاد أنها تنفع بذاتها. وفي الأقوال كالقول بوحدة الوجود وبأن الإنسان يخلق أفعال نفسه وغير ذلك، هذا كله شرك في الربوبية. والشرك في الألوهية يكون أيضا في الاعتقاد وفي الأعمال وفي الأقوال. فالشرك في الاعتقاد في جانب الألوهية أن يعتقد أن هناك من يستحق أن يعبد مع الله عز وجل، ومثل أن يحب غير الله عز وجل كمحبة الله. هذا في الاعتقاد. وفي الأعمال كأن يسجد لغير الله. وفي الأقوال كدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثالث فهو الشرك في الأسماء والصفات، ويكون في الاعتقاد بالاعتقاد والأعمال والأقوال. فالشرك في الاعتقاد في هذا الجانب كاعتقاد أن هناك من يعلم الغيب مع الله عز وجل، وفي الأعمال كأن يتعاظم على الخلق مضاهاة بالله عز وجل وتشبها بصفاته التي منها صفة العظمة. وفي الأقوال كإطلاق اسم من أسماء الله على غير الله مثل اسم الرحمن والصمد، لا سيما الأسماء التي لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرك لأنه أعظم الذنوب، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولأنه يخلد صاحبه في النار سبب لتخليد صاحبه في النار، وعدم مغفرة الله عز وجل له، هذا في جانب الشرك الأكبر. وأما الأصغر فقد مر معنا تعريفه، وأما أنواعه فقد قيل إنه نوعان: ظاهر وخفي. وقيل هو نوعان: شرك في النيات والمقاصد، وشرك في الألفاظ. وقيل هو على ثلاثة أقسام: قولي وفعلي وقلبي. فالقولي ما كان باللسان مثل الحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشئت، وغير ذلك. وفعلي ما كان بأعمال الجوارح كلبس الحلقة والخيط، واعتقاد أن ذلك سبب لرفع البلاء أو دفعه. وقلبي مثل الرياء، فالشرك بالله عز وجل أيا كان نوعه هو أحد السبع أو إحدى السبع الموبقات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والسحر. والسحر هنا عطف السحر على الشرك بالله عز وجل، وجعله معطوفا عليه لأنه عظيم، لعظمه، ولأنه من الشرك بالله عز وجل. وهو يشمل النوعين: ما كان فيه استخدام للشياطين، وهذا شرك بالله عز وجل أكبر وكفر بالله سبحانه، وما كان فيه استخدام الأدوية والعقاقير، وهذا لا يخرج عن الملة، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبه. وإذا كان المراد بالسحر هو الأول فيكون من باب عطف الخاص على العام، والخاص هو السحر والعام الشرك، يعطف الخاص على العام. وهذا وارد في القرآن الكريم، وهو أسلوب من أساليب العرب أن يعطف على العام بالخاص، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى عطفت على الصلوات وهي من جملتها. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، عطف جبريل وميكال على الملائكة مع أنهما من جملة الملائكة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه كبيرة من الكبائر العظيمة. وقتل النفس، المراد بالقتل إزهاق الروح وإذهابها، والنفس المراد بها الروح، وقيل البدن الذي فيه الروح. وقتل النفس التي حرم الله، والنفس التي حرمها الله عز وجل ذكر أهل العلم أنها أربعة أنفس: الأولى وهي الأعظم والأشد خطرا، هي نفس المؤمن والمسلم، أعظم خطرا لقول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه النفس الأولى من الأنفس التي حرمها الله عز وجل. والنفس الثانية نفس الذمي، نفس الذمي والذمي هو من يكون له مع المسلمين عهد في بقائه في بلاد الإسلام مع دفع الجزية، هذا الذمي يحرم قتله، يحرم قتله. والثالث نفس المعاهد، والمعاهد هو الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد بعدم المحاربة، ألا يحاربهم ولا يحاربوه. وهذا المعاهد نفسه محرمة حفاظا للعهد، لأن الله عز وجل قال فيه: وفي أهل الذمة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال سبحانه وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنفس أو الرابع من هذه الأنفس المستأمن. المستأمن الذي طلب الأمانة فأعطيه، أعطاه مسلم من المسلمين أو أعطاه ولي أمرهم، كأن يأتي لأمر لتجارة، ليعرف الإسلام، وغير ذلك من المقاصد التي هي يعني يكون معها الأمان، فهذا لا يجوز قتله لقول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك طلب جوارك أن تجيره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أبلغه مأمنه الموضع الذي يأمن فيه. ولحديث قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، نعم هذه، ويضاف من أدلة هذه الأنفس حديث ثبت في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذه الأنفس وردت فيها الأدلة بعدم بحرمتها وعدم جواز قتلها، وأشدها الأول، وكله حرام. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هنا استثنى إلا بالحق، والحق يقول أهل العلم إذا ذكر الحق في مقابل الأحكام فالمراد به العدل، وإذا ذكر الحق في مقابل الأخبار فالمراد به الصدق. وهو هاهنا في إزاء الأحكام فالمراد به العدل، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أي إلا بالعدل. وما هو هذا الحق الذي استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بين في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الثيب المحصن الذي قد تزوج ونكح نكاحا شرعيا، فهذا يقتل مع كونه مسلما، يقتل حد له. يقتل بماذا؟ بالرجم. والثاني النفس بالنفس، القاتل ولو كان مسلما يقتل من باب القصاص الذي كتبه الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. والثالث التارك لدينه، المفارق للجماعة، من ارتد عن دين الإسلام يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا القتل وهذه الأحكام ترجع إلى ولي الأمر، وليس لأي أحد التصرف في مثل ما خص به ولي الأمر. هذه بعض من أحكام الحديث. نعم. ما كان باستخدام الأدوية، هناك بعض الأدوية مثلا التي تكون عازلة لمس النار، فيدهن جلده بها ويضع، يقول: أريكم هذه يدي ستبقى في النار 5 دقائق. وهذا العازل يمنع وصول النار، يعني بل يتعامل مع ماذا؟ مع الدهون هذه أو العوازل هذه، حتى إذا شعر بها قد بدأت الحرارة أو ذهبت وذابت تلك الدهون أخرجها. طيب، أو يعمل حركات كذا، هذه الحركات توهم أنه ساحر. وقد يكون الرجل ليس لديه استخدام للشياطين، ولكن عنده خفة في الحركة، يستطيع أن يخدع أناسا من أجل أن يعطوه مالا، فيكون طالبا أموال الناس أو آكلا أموال الناس بغير حق. طيب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في باب ما جاء في السحر، وذكرنا 3 موبقات من 7، وهي الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأكل الربا معناه لغة الزيادة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت. وشرعا ينقسم إلى قسمين: الربا شرعا في الشرع ينقسم إلى قسمين، الأول ربا الفضل، ربا الفضل، والفضل معناه الزيادة، يعني ربا الزيادة، وهو الزيادة في أحد شيئين يجب التماثل فيهما، مثل الذهب، بيع الذهب بالذهب. وهذا القسم مجمع على تحريمه، وقد ورد فيه خلاف في أول الأمر عن ابن عباس وابن عمر، لكن ثبت عنهما الرجوع عن ذلك. الثاني ربا النسيئة، والنسيئة من النسأ وهو التأخير. فهو ربا التأخير، وهو أغلظ وأشد. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الربا في النسيئة، أي إنما الأغلظ والأشد. وهو على قسمين: ربا الدين، وهو ربا أهل الجاهلية، وذلك أن يوافيه الأجل فيقول: إما أن تقضي وإما أن ترابي، أو يكون كذلك الدين بفائدة مشروطة عند العقد: أنا سأعطيك دينا لكن شرط أن تعطيني كذا وكذا، يعني أكثر مما أعطاه. والقسم الثاني التأخير فيما يجب فيه التقابض، أن يؤخر فيما يجب فيه التقابض، كأن يبيع ذهبا بذهب، والواجب هو التقابض، لكن لا يتقابضان في المجلس، أو يبيع الذهب بالفضة إلى أجل من دون تقابض في المجلس، وفي هذه الأقسام يذكر حديث هو أصل في هذا الباب، وهو حديث عبادة ابن الصامت كما في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا يذكر لكي يكون الشخص على بينة من أمر الربا. وعبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأكل ولم يعبر بالأخذ، مع أن القرآن ورد بالأمرين بالأخذ والأكل. قال الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا. لكن لماذا يعبر بالأكل أحيانا؟ يعبر بالأكل أحيانا لأنه غالب وجوه الانتفاع، غالب ما ينتفع به من حيث الأكل. وإلا فلو استعمل الربا في غير الأكل، في ملبس أو مركب أو بناء بيت أو غير ذلك من جميع الاستعمالات، كان داخلا في أكل الربا بأي نوع من أنواع الاستعمال، كله محرم، كله محرم. فليبتعد المسلم عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب، فإن لها آثارا وخيمة. من آثارها أنها سبب لحرب الله ورسوله، وأنها سبب لمحق البركة من الأموال والأرزاق، وأنها سبب لجلب لعنة الله عز وجل، وأنها سبب لتسليط الذل على الأمة، وسبب لحلول عذاب الله عز وجل، وسبب لغلاء الأسعار ولزيادة العداوات وقطع الروابط الدينية بين الناس. هذه كبيرة من الكبائر، ولها أحكام مبسوطة في كتب الفقه، أن الربا يجري في ستة أصناف، هي الأصناف التي ذكرت في حديث عبادة، وألحق جمهور أهل العلم ما شابهها أو ماثلها في العلة. ثم قال: وأكل مال اليتيم. وأكل مال اليتيم كبيرة من الكبائر، مجمع على حرمته، حرمة أكل مال اليتيم. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، وسواء أكان ذكرا أو أنثى يشمله اسم اليتيم، وهو مأخوذ من اليتم، واليتم هو الانفراد، هو الانفراد. فكأن اليتيم انفرد حين فقد أباه عن الكسب، انفرد عن الكسب وعمن يكسب له المال، انفرد عنه. اما اذا بلغ فانه لا يقال له يتيم، اذا كان بالغا لا يصف باليتم. واذا مات ابوه وامه سمي لطيما، وإذا ماتت أمه سمي منقطعا. وخص مال اليتيم دون غيره لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن ماله، فهو أحق أن يرحم. وقد حرج النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الضعيفين، ومن الدواعي التي تدعو إلى مراعاة اليتيم والرعاية به أن يتذكر الشخص لو كان الولد ولده. قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فإذا علم ذلك أحسن إلى اليتيم ولم يسئ إليه ولم يقهره، فأما اليتيم فلا تقهر. وعبر بالأكل لأنه أغلب ما ينتفع به هو الأكل، وإلا فلو استعمل مال اليتيم قال: أنا لم آكل مال اليتيم وإنما بنيت به دارا، يقال هو داخل في الوعيد الشديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهنا هل هناك من يستثنى في الأكل من مال اليتيم؟ هل هناك من يستثنى في الأكل من مال اليتيم؟ الجواب: نعم، وليه الفقير غير الحاكم وأمينه، غير الحاكم وأمينه. ولي اليتيم الفقير يخرج ماذا؟ الغني، لأن الله عز وجل أمره بأن يستعفف في عن مال اليتيم. وغير الحاكم وأمينه لأن الحاكم وأمينه لهما حق في بيت المال وليس في مال اليتيم. فإذا يجوز أن يؤكل من مال اليتيم بالمعروف، بشرط أن يكون بالمعروف من دون إسراف أو تعدي أو مسارعة في نفاده قبل أن يكبر الصغير، وهذه هي التي قال الله عز وجل عنها: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. إن كان فقيرا محتاجا للمال أخذ منه بالمعروف، والمعروف هو المتعارف به بين الناس، فلا يأخذه ترفها وتكثرا في المال. وقال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لاحظ هذه القيود فلتراعى في هذا الباب. فالواجب تجاه مال اليتيم عدم التعدي، والأكل بالمعروف، عدم التعدي الإسراف وغيره، والأكل بالمعروف. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكبيرة السادسة فقال: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف، معنى التولي هو الإدبار للفرار، التولي هو الإدبار للفرار. ويوم الزحف هو اليوم الذي يزحف فيه
يزحف فيه إلى العدو. وكلمة الزحف من زحف الصبي إذا دب على استه، كأنهم يمشون بمشقة، قيل سمي به لأنه يعني ما حصل ذلك بمشقة إلا لأنه كثير في العدد فثقل في الحركة حتى كأنه يزحف زحفا لكثرة ماذا؟ الجيش. فالتولي في هذا اليوم الذي يلتقي فيه الصفان والجمعان محرم. ولماذا حرم؟ حرم لأن فيه كسرا لقلوب المؤمنين، وتقوية للكافرين، وإعراضا عن الجهاد في سبيل الله. فلهذه المعاني وغيرها حرم التولي يوم الزحف. وهل يستثنى من التولي أحد؟ الجواب نعم، يستثنى ثلاثة أصناف إذا كان أولا أن يكون متحرفا للقتال، يوهم العدو بأنه انهزم ليكر عليه. الثانية متحيزا إلى فئة، وفي هذين قال الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. طيب الثالث أن يكون العدو أكثر من ضعف المسلمين، أكثر من الضعف. فإذا لقي رجل ثلاثة جاز له أن يفر، وإذا لقي اثنان أو واحد لم يجز له الفرار أو التولي. ودليل ذلك أن الله عز وجل قال مخففا على المسلمين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 20 صابرون فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، 100 صابرة يغلبوا 200، نعم، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، نعم. هذه ثلاث حالات تستثنى من التولي والفرار من الزحف. الكبيرة الأخيرة وهي السابعة، قال عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف لغة الرمي بالشيء، وشرعا هو الرمي بالزنا أو باللواط، هذا يسمى قذفا، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يعد كبيرة من كبائر الذنوب. والمحصنات بفتح الصاد محصنات، أي المحفوظات من الزنا التي أحصنهن الله وحفظهن. وتأتي بكسر الصاد محصنات، والمراد بذلك الحافظات فروجهن من الزنا، والغافلات أي عن الفواحش فلا يخطر ببالهن ذلك، وهو كناية عن البريئات، لأن البريء غافل عما بهت به، البريء غافل عما بهت به. لا يخطر بباله ذلك الأمر الذي قذف به واتهم به. نعم. المؤمنات احتراز عن الكافرات، محصنات، غافلات، مؤمنات، هذه أوصاف عظيمة. قذف هؤلاء كبيرة، وهل يدخل في ذلك قذف المحصنين الغافلين المؤمنين؟ الجواب نعم، يدخل في ذلك، يدخل في ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. يقولون قذف الرجل كقذف المرأة، وإنما خصت المرأة بذلك لأن هذا هو الغالب في القذف، غالبا ما يكون للنساء أو في النساء، ولأن القذف في حقهن أشد، القذف في حقهن أشد، لأنه يدمر عليها حالها وشأنها في نفسها وفي أهلها وفي أولادها وزوجها إن كانت متزوجة ولها ولد. وقد رتب الله عز وجل على من قذف حدا وعقوبة، فما هو حد القذف؟ ذكره الله عز وجل، نعم، 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث عقوبات لمن قذف رتب الله عز وجل على من قذف 3 عقوبات. العقوبة الأولى 80 جلدة، الثانية رد شهادته وعدم قبولها أبدا، والثالثة أنه فاسق. وهذا الحد الذي هو حد القذف يشترط فيه شروط يذكرها أهل العلم في كتب الفقه. هناك شروط في القاذف: أن يكون عاقلا بالغا غير مكره، الذي يقذف يشترط أن يكون عاقلا بالغا غير مكره، لكي يقام عليه الحد. ويشترط في المقذوف أيضا شروط: أن يكون مسلما، وأن يكون ممكن الجماع فلا يكون صغيرا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون عفيفا من الزنا، ونحو هذه الشروط. نكتفي بهذا.